أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في السابع من صفر، بناء على رواية تطل ذكرى شهادة مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ومعنى ذلك بناء على هذه الرواية أن هذه الذكرى أطلت على أهل البيت عليهم السلام في الشام، على موكب السبايا، على الإمام السجاد سلام الله عليه ومولاتنا السيدة زينب عليها السلام وسائر بقية السيف من أهل البيت سلام الله عليهم، أطلت عليهم الذكرى بعد وصولهم إلى الشام بخمسة أيام. كان الوصول إلى الشام في الثاني من صفر. من واجب كل مسلم أن يبقى في أيام السبي مع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأجيال بالتزام أهل البيت عليهم السلام. معنى ذلك أن تبقى قلوبنا مع أهل البيت سلام الله عليهم، نفكر بما جرى لهم ونستلهم الدروس والعبار لنكون حقا كما نردد دائما: فمعكم معكم لا مع عدوكم. على هذا الأساس في هذه الأيام ينبغي أن نسأل أنفسنا: كيف استقبل أهل البيت عليهم السلام في الشام ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام، وبالخصوص ما حال قلب مولاتنا السيدة زينب عليه السلام في استقبال هذه الذكرى، ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام بناء على رواية سبعة صفر؟ هل يمكن أن تنسى مولاتنا السيدة زينب عليه السلام آخر أيام الإمام الحسن عليه السلام وهو يحدث سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام بما يجري في كربلاء؟ ترى ماذا قال الإمام الحسن عليه السلام لمولاتنا السيدة زينب عن كربلاء؟ نجد في المصادر أن أمير المؤمنين سلام الله عليه تحدث مع السيدة زينب عن كربلاء، لكن لا نجد، أو على الأقل أنا لم أرى في المصادر ما يشير إلى حديث الإمام الحسن سلام الله عليه مع السيدة زينب. نسمع في المجالس أن السيدة زينب عندما جاءت إلى عيادة الإمام الحسن سلام الله عليه وكان يجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له: نح الطشت، ما شابه، باعتبار أنه الإمام الحسن كان يعيش ما يجري عليهم. وفي هذا المجلس حدث الإمام الحسين عن كربلاء. في هذا المجلس كانت العبارة الشهيرة التي نرددها: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. من الأمور التي ينبغي أن نفكر بها ما ذكرت، وينبغي أيضا أن نقدم العزاء ونفكر كيف نقدم العزاء بحق لمولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وهو في أجواء هذه الذكرى وفي كل وقت لا يغيب عن باله، خصوصا السبي إلى الشام، خصوصا ما جرى في مجلس يزيد بن معاوية في الشام. كيف نقدم العزاء لإمام زماننا ونطلب منه الرضا؟ لا نقدم العزاء ونحن نمن عليه بحضورنا المجالس وبكائنا وتفجعنا وكأنه صاير يعني أدينا ما علينا وخلصنا، لأننا كل ما نقدم في طريق سيد الشهداء حتى الدماء والأنفس الفائدة إلنا، الفائدة لنا، نحن الذين نستفيد، لا نقدم لهم في الحقيقة شيئا. غناهم من غنى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى الغني الحميد، وأغنى أولياءه نحن بحاجة إليهم لنصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى معهم وبهم. إذن نقدم العزاء إلى إمام زماننا ونطلب الرضا بحرمة لوعة الحسن عليه السلام في قلب مولانا الإمام السجاد وقلب مولاتنا السيدة زينب، خصوصا تلك اللوعة وهي تتذكر ما جرى على الإمام الحسن عليه السلام، وتنظر إلى الرؤوس ثم تنظر إلى إمام زمانها في ذلك الجو الذي أخبرنا هو عنه سلام الله عليه، كما في الرواية: كان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب. ونقدم العزاء بعد أن نقف بباب إمام زماننا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والزهراء وسائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ونفكر على أعتابهم بما أمرونا به في العلاقة بالإمام الحسن سلام الله عليه، كيف يجب أن نقتدي بالإمام الحسن سلام الله عليه. هذا السؤال: كيف نقتدي بالإمام الحسن عليه السلام؟ هو في الحقيقة سؤالان، لأن الاقتداء فرع حسن الاعتقاد. واحد أمتى بيقتدي بشخص؟ لما بيعتقد فيه عقيدة سليمة، بيقتنع فيه، يقتدي به. إذن ونحن نريد أن نعرف واجبنا في الاقتداء بالإمام الحسن سلام الله عليه، خلينا نحاول نصحح عقيدتنا بالإمام الحسن وبعدين بنحكي عن الاقتداء بالإمام الحسن سلام الله عليه. في مجال تصحيح العقيدة بالإمام الحسن عليه السلام سأذكر خلاصة، لأن الحديث فيها يطول جدا. الإمام الحسن عليه السلام رابع أهل الكساء، رابع الأنوار الأربعة عشر التي تجلت فيها هذه الحقائق. حقيقة الأولى: الأنوار الأربعة عشر كانت محدقة بالعرش قبل أن يخلق الله تعالى النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. الأنوار الأربعة عشر هي التي خلق الله تعالى الخلق بسرها ولأجلها النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت هم سر الخلق بإذن الله تعالى. ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بهم. موقع الإمام الحسن إذن بين سادة المعصومين، بين سادة الأنبياء والأولياء، لأن عظمته بإذن الله تعالى محمدية مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأنوار 14 هي 14 إنسانا كاملا كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله عليه. في عنا 14 إنسان كل منهم يقال له الإنسان الكامل. لكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وآله و13 أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحتج إلى أحد من الناس ليكون في هذه المرتبة، يعني هو الإنسان الكامل دون الحاجة إلى أحد من الخلق. لكن 13 الأمير والزهراء والأحد عشر إماما من أبنائهم كل منهم يقال له الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله، بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسن هو رابع هذه الأنوار 14. الأنوار 14 بهم توسل الأنبياء والأولياء، وعنهم قالت الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء وهي تفسر الآية وابتغوا إليه الوسيلة، قالت عليه السلام فنحن وسيلته في خلقه. بعد ذلك ينبغي أن نعرف في مجال تصحيح العقيدة أن الإمام الحسن عليه السلام هو إمام زمان الإمام الحسين عليه السلام بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. إمام الحسن إمام زمان الإمام الحسين بعد أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين. ثم يجب أن نعرف أن بقاء الإسلام الحسيني حسني بامتياز. بقاء الإسلام حسيني صح، لكن هذا البقاء الحسيني للإسلام هو حسني بامتياز، وكلهم نور واحد. ثم نعرف، قلت أنا عم بذكر مختصر عناوين، نعرف أن امتحان الأجيال بالحسنين كما هو حسيني هو حسني، يعني كل الأجيال ممتحنة بالوقوف مع الإمام الحسن عليه السلام وعدم الوقوف مع معاوية، كما أن كل الأجيال ممتحنة بالوقوف مع الإمام الحسين عليه السلام وعدم الوقوف مع يزيد، كذلك الامتحان بالوقوف مع الإمام الحسن عليه السلام. يعني في كل عصر يجب أن يحدد المسلم موقفه، هل هو مع الإمام الحسن أو مع معاوية. هذا الامتحان لم يكن خاصا بالذين عاشوا في عصر الإمام الحسن سلام الله عليه، بكل عصر. هذا في مجال العقيد. فإذا جئنا إلى السلوك، حتى يكون الكلام واضح إلي وللجميع، النقطة التي أركز عليها هي أننا نحتاج إلى الاقتداء بالإمام الحسن سلام الله عليه في كل حياتنا العملية، في علاقاتنا مع الناس، في العلاقات الأسرية بين الزوجين، بين الأولاد ببعضهم، الأولاد بأهلهم، مع الجيران، مع الأرحام، مع كل الناس، في العلاقة بالدنيا، في العلاقة بالمسؤوليات والمواقع، بحب الجاه وغيره. كل هالأمور يجب أن نقتدي فيها بالإمام الحسن سلام الله عليه. للأسف ممكن واحدنا يصير مثلا ختيار 70 سنة، ممكن يكون شيخ ممكن مش شيخ، ولا مرة بحياته اقتدى بالإمام الحسن سلام الله عليه، ولا مرة. الإمام الحسن سلام الله عليه أبرز الأمور في سيرته النبوية الشريفة أن كما يعبر هو سلام الله عليه، يقول: كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء المسلمين. طيب، نحن من بعيد نعرف انه الامام الحسن سلام الله عليه من اول صالح معاوية، هو الصحيح الموادعة مش المصالح، نفذ ما أمر به، لكن هذا التنفيذ خلينا نحطه بمكانه الحقيقي. وبرجع أقول قبل ما نفوت بالكلام عن التخلي عن السلطة، خلينا ننتبه أنه الاستفادة من سيرة الإمام الحسن عليه السلام والاقتداء بسيرة الإمام الحسن عليه السلام كما يجب أن يكون في مجال التخلي عن الموقع، سواء كان موقع رئاسي أو نيابة رئاسي أو شعبة أو مخترة أو مثلا إدارة أمر معين، غير الأمور اللي الله محددها ولا يسمح بالتنازل عنها. مثلا واحد بعلاقته مع الشخص الثاني بصير في مناكفات، يحتاج الأمر أنه يتنازل. هذا التنازل له علاقة بتنازل الإمام الحسن عليه السلام عن الجاه، عن الموقع، عن مش يقولي بيستوطوا حيطي إذا تنازلت، لا، المهم رضا الله مش رضا الناس، مش أصلا مش لازم يكون وارد شو بيقولوا الناس. هذا اللي بدنا نقتدي فيه بسيرة الإمام الحسن عليه السلام، أنه دائما المقياس عندنا رضا الله عز وجل، مستحيل نقدم رضا النفس على رضا الله. مسألة كبيرة ومنحتاجها على طول. فقبل ما فوت بمسألة التنازل عن السلطة ونتصور أنه نحن هلأ ما عندنا سلطة حتى نتنازل، بس هو سلام الله عليه عظيم وانتهت القصة، هذا يشكل حجابا يمنعنا من الاقتداء به عليه السلام. طيب، إذا أردت أن أوضح كيف أن الإمام الحسن سلام الله عليه قدم رضا الله تعالى على رضا الناس، الإمام الحسن كان الخليفة الشرعي وكان يحكم أكثر البلاد الإسلامية، يعني كانت الشام وما والاها تحت سيطرة معاوية، باقي العالم الإسلامي كله بقيادة الإمام الحسن عليه السلام. صحيح أنه ثلاثة من قادة الجيش اشتراهم معاوية ومالوا إلى معاوية، صحيح أنه الجو العام كان كما وصفه هو سلام الله عليه، أنه دنياهم كانت أمام دينهم، فلذلك تفرقوا عن نصرة الإمام، لكن ظل في ناس كانوا مصرين على القتال. وبقطع النظر عن الناس اللي كانوا مصرين على القتال، حتى في منهم اجوا للإمام الحسين سلام الله عليه بالكوفة قالوا له هذا معاوية بعده بالنخيل، بعده ما فات على الشام، فخلي عين انت مثلا حجر ابن عدي فلان يكون قائد الجيش، ونحن منلتزم بأمرك ومنهاجم معاوية ومنمنع دخوله للكوفة. بقطع النظر عن هذا، بتشوفوا قديش هن الناس اللي للبحث عن السلطة للوصول إلى موقع بيبذلوا كل جهد ممكن حتى يوصل، ما بيكون عندهم أمل إطلاقا حتى يوصلوا للموقع، بيبذلوا جهد أحيانا بتضبط معهم أحيانا ما بتضبط، وأكثر الأحيان ما بتضبط، ومع ذلك بيظل واحد يبذل جهد. يعني مثلا اللي ما عنده ولا حدا من الأنصار بصير يجمع أنصار حتى يعمل انقلاب ويحكم، سواء على مستوى المزرعة والضيعة أو على مستويات مختلفة. الإمام الحسن سلام الله عليه مش إنه كان عنده جيش، كان عنده إمكانية كبيرة جدا لمواصلة الحرب، وكان ممكن يربح الحرب عسكريا، لكن الله عز وجل كان مخبره عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هي الحرب إذا ربحتها عسكريا فستخسر الأجيال بقاء الإسلام، المؤمنين الصافين راح يستشهدوا، وبتفوت القصة مغالبة عسكرتيريا، وأصلا ما بيظل في من يحفظ قلوب الناس باتجاه التوحيد الحقيقي. فكما فعل أبوه سلام الله عليه يوم الدار وسكت، يوم الانقلاب على الأعقاب وسكت، الإمام الحسن كان مأمور بتنفيذ حكم الله عز وجل بالتنازل عن هالخلافة اللي لو كان غيره يملك 1% منها ما كان بيتنازل. طيب بعدان اللي بيتنازل عن موقع، اولا مثل ما قلت انه ما بيتنازل باختياره، فاذا تنازل باختياره عادة اللي بيتنازلوا باختيارهم بيكونوا نفسيا منكسرين مهزومين، بيشعر بضعف. انه واحد كان بموقع شلو من هالموقع هذا، ممكن بالحكي يقول لا ومدري شو كمان يعني يخلي تتداول السلطة، لكن من جوا الامام الحسن سلام الله عليه نفس المهاب النبوي اللي كانت عنده بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن الأمير وقبل الخلافة وأثناء الخلافة ظلت بعد الخلافة بأجل الصور، بحيث أنه العقل يقف هنا أنه حتى أعداؤه كانوا يهابونه، مش بس حتى أعداؤه، حتى معاوية بيقول ما رأيته في مجلس قط إلا هبته حتى يقوم. طيب ليش واحد يقدم رضا الله عز وجل على رضا الناس ويبقى يعيش هذا التماسك النفسي بأجل الصور؟ لأنه في يقين بالله سبحانه وتعالى، في حب لله سبحانه وتعالى، حب الله وحب الدنيا بيتصارعوا، اللي بيمسك منهم بمفاصل رقبة القلب هو اللي بيحكم مسار الإنسان وتصرفاته. فإذا واحد كان أنه في عنده حب لله وفي حب للدنيا وتنازل عن شغله بيشعر بالانكسار لأنه خسر، بس أنه شو بده يسوي. بس إذا كان قد تمكن من قلبه حب الله عز وجل والله يرضى بهذا، وهو كما عبر سلام الله عليه كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء المسلمين. إله حديث ثاني اللي إجا لعنده عم بيقلل الأدب معه سلام الله عليه، بيقول له ما فعلته لكم معنى الحديث خير لكم مما طلعت عليه الشمس، بس أنتم مش عارفين. طيب هذا بالنسبة للإمام الحسن سلام الله عليه، وهو الموقف الذي قلت يجب أن نقتدي به. مهم أنه نعرف كيف واحد ممكن يوصل له. الإمام الحسن سلام الله عليه الذي وصل، الذي كان هذا موقفه هو هون، مش وصل، مش أنه ما كانوا، هذا مقامه، هذه مكانته، هذه مرتبته والمنزلة، تحلى بكمال العقل وكمال الصبر وكمال الحلم. طيب فإذا أنا وياك يبعث الله كمال عقل ويبعث الله صبر ويبعث الله حلم، كيف بدنا نقتدي بالإمام الحسن سلام الله عليه؟ شو يعني كمال العقل؟ في عنا حب الله وحب الدنيا، مش هيك؟ يشغل عقله واحد شو بيطلع معه؟ مستحيل انه يقدم الزائل على الثابت، يقدم حب الدنيا التي تزول وحبها بزول وكل علاقاتها بزول تروح، لا يبقى من هذه الدنيا الا ما ابتغي به وجه الله، اللي عملناه قربة الى الله لتحصيل رضاه يستمد البقاء منه عز وجل ويبقى، والباقي كله يزول. العاقل لا يقدم الزائل على الثابت. حول العقل في عنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغة ولو كان العقل رجلا لكان الحسن. وردت بصيغة ولو كان الفضل شخصا لكان الحسن عليه السلام، لكن يبدو أغلب المصادر أو عدة مصادر قديمة تنقل الحديث بلفظ ولو كان العقل رجلا. هلأ ممكن يكون تصحيف الفضل والعقل لأنه فرق نقط وكذا، يعني ممكن تصحيف، لكن موجود بعدة مصادر قديمة لو كان العقل رجلا لكان الحسن عليه السلام. طيب بالنسبة للصبر، الصبر هو المحور الذي يرفع الله عز وجل به درجات عباده، وجعلنا منهم أئمة لما صبروا بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر، الإمام الحسن من أهل البيت الذين هم أصبر الصابرين، النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته أصبر الصابرين. والعجيب نحن بدنا نوصلهم بدون ما نتدرب على الصبر، نحن راضين عن حالنا حرورئيين وما منصبر نستعجل إلى آخره، وأحيانا منكتشف أنه غلطنا عدم الصبر هالعجلة ورطتنا، صورنا أنه مسألة هيك طلعت مش هيك، ننفنس ونفشل ونرجع منكرر نفس القصة. والأخطر بينين حياتنا، بينين تديننا على أساس أنه التدين ما له علاقة بالصبر، وحافظين الرواية الصبر من الإيمان من كره للأخير بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. طيب كيف هيك؟ عند هيك قلت واحد ممكن يكون عمره 70 سنة وشيخ ولا مرة بحياته مقدم حب الله على كل حب الدنيا والإغراءات، ولا مرة هيك يعني يتحلى بالصبر بحيث أنه فعلا فريماته قوية ما بينهار ولا بيتراجع. طيب الحلم، تعرفوا شو بعض أشرس أعداء الإمام الحسن سلام الله عليه؟ مروان بن الحكم، اللي صار بعد معاوية ويزيد ابن معاوية ومعاوية ابن يزيد صار خليفة، وكان الأمير قايل عنه أنه إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه تكرم، وهو أبو الأكبش الأربعة. مروان هذا الطاغوت الأموي المشيطان والشيطان، لما بيحكي عن الإمام الحسن عليه السلام بيقول كان حلمه توزن به الجبال. يعني كمال عقل، كمال الصبر وكمال الحلم. الصبر لما بيزيد كتير كتير بصير حلم. مثلا واحد بيصبر على شغلة، حدا غلط بيصبر، لكن بيظل هو مش مسامح وبيطالب فيها، هذا عم يصبر وعم يكظم غيظ. كظم الغيظ انتبهوا مش أعلى مرتبة بالصبر، كظم الغيظ هو انه يلحق على حاله يربط على القهر حتى ما يطلع ويتورط، حتى ما يعبر عنه يتورط. كظم الغيظ مرحلة، مش نقضي عمرنا على أساس كظم الغيظ، بعدها مننفجر، بدنا نحاصره بعدها نذوبه للغيظ. ونوصل للحلم. حتى يحس القلب يقطع فيه وفيكم الحديث عن الحلم، نحن دائما بحاجة إلى حلمه عز وجل، وأمرنا أن نقرأ هذا من رسائل كربلاء اللي وصلتنا عبر الإمام السجاد سلام الله عليه، دعاء السحر. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، وأنا وأنتو كيف نشتغل بالمقابل؟ إذا واحد أذانا بكلمة هيك بدنا نظلنا وراه حتى نمسح فيه الأرض، حتى نفرجي من هو، وبدنا رحمة أرحم الراحمين، وبدنا حلم الذي لا يعادل حلمه أحد، هو الحليم سبحانه وتعالى. طيب كيف نحن بنقتدي بسيرة الإمام الحسن سلام الله عليه إذا بتمر الذكرى ونظل نلهج باسمه وما منفكر لا بكمال العقل ولا بكمال الصبر ولا بكمال الحلم؟ بل أكثر من هذا، نحن دون مستوى الحضانة الصبر. الحلم هو قمة الصبر، فوق الصبر. الحلم هو مرحلة تخصصية فوق اكتمال الصبر. الصبر العادي نحن في مرحلة دون صف الحضانة، والأخطر أنه مثل ما قلت لكم قبل شوي، نحن مقررين أنه نظل هون، ومقررين الفصل بين التدين والصبر. وهذه أحوالنا شاهدي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. مهمتنا بهالدنيا نتعود كيف نصير صابرين. هذا معنى بناء الإنسانية، نبني إنسانيتنا من خلال تقوية التدريب على الصبر، ثم نصل إلى الحلم، ونظلنا نطلب منه عز وجل أن يعيننا لنصل. لأنه مثل ما نحن بالصلاة بيقوم وحدنا، شو مأمورين نقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقوم. أنا بدي بشطارتي واجه الشيطان وإغراءات الدنيا الخداعة، وخدعتني النفس الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها، والله بدي واجههم بالاستعانة بالله عز وجل. فإذا طلبنا منه سبحانه وتعالى أنه يخلينا نقتدي به خير عباده بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، خلينا نتدرب على الصبر، خلينا يصير عنا صبر، هو بيقلنا عز وجل اطلبوا صبر قد ما بدكم، ربنا وأفرغ علينا صبرا. أفرغ أفرغ، يعني هذه النفس الجزوع الهلوع بتصير النفس المطمئنة بحيث لا تهزها كل حوادث الدنيا مهما كانت. مش انه اذا انكسر صحن بالبيت توصل للطلاق، مش انه اذا توقع انه مثلا هي نظرتها له كانت نظرة احتقار بكربسلها إلها ولبت اهلها وللناس اجمعين، لانه ما في اخلاق، ما في تدريب على الصبر. بس لأنه العزاء مشترك، ما تعتبر المرأة إذا زوجها تصرف هيك أو الزوج إذا مرته تصرفت هيك أنه هي المشكلة من طرف واحد، المشكلة موجودة عند الكل. فمش الحل أنه نبطش ببعضنا، الحل أنه نعرف كيف بدنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وعلى أعتاب الإمام الحسن عليه السلام، كيف منتوسل أنه الله عز وجل يمنحنا فهم أهمية الصبر، وبعدين يوفقنا عز وجل للتدريب على الصبر. بالتدريب على الصبر إذا جينا بدنا نتدرب، خلينا ننتبه، مباشرة سنمتحن. دائما لازم نخلي قدامنا انه بني اسرائيل قالوا بدنا نصيروا متدينين وما بدنا يتصيدوا يوم السبت. الله عز وجل كيف اختبرهم؟ صاروا السمكات ما يجوا الا يوم السبت. فالمؤمن يقول هلا السبت مش راح اتصيد، بكرة الاحد، احد اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعة ما في سبت، السبت اجوا. يوم يسبتون تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إذا واحدنا قرر يقتدي بالإمام الحسن عليه السلام بده يصبر يتصبر مباشرة أو بعد شوي أو مش مرة عدة مرات يواجه أمورا تفقده التوازن. الطير ضبانات العقل، هون بدي اتذكر انه انا بدي اقتدي برسول الله وباهل البيت، بدي اصير انسان، بدي اطلع من صورة الحيوان اللي مركب قرونه وبينطح هذا وبيضرب هذا والى اخره. الانسانية شو هي؟ الانسانية هي انه مخالب وافتراس ولدغ، ما لها علاقة بالانسانية نهائيا. هنيئا لمن لا يؤذي حتى الذر. ما أروع عنه واحد يقرر بده يقتدي بالحسن، الإمام الحسن، الحسن حسن الجمال، العقل، الحلم، الصبر، ليصل إلى الاقتداء الحقيقي قرر أنه بده يبذل جهد، بده يتدرب. فإذا فشل أول مرة ما بيتصرف مثل اللي بيقولوا رايح على الجامعة، على أباب الجامعة مسكر، انه بيحاول يحسن اخلاقه يوم يومين ثلاثة بعدين خلصونا. يا ما كل الناس هيك، وبيرجع الى موقعه الاول اللي كان متموضع فيه ويبقى فريسة الشيطان كل عمره. على اعتاب مولانا الامام الحسن سلام الله عليه ينبغي ان نفكر بهذه الامور، وما أروعها وديش نحن منحصل رضا سلام الله عليه ورضا النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، إنه واحدنا يقرر إنه بده يخلي هالبيت يضوي حتى إذا الطرف الثاني معه، الناس الأطراف الثانية اللي معه بالبيت ما نبي نشتغلوا هيك، هو بده يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل. إلهي أعني على نفسي، وفقني إني خلي هالبيت يضوي وإني أشتغل صح حتى إذا غيري ما أشتغل، بدعي له أنا وبصبر، لأنك بهذا أمرتني يا إلهي ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد ما يكون التاني صعب وشرس، قد ما تكون الأخطاء موجودة، الله عز وجل بيقلنا لن يمكنك أن تحل مشكلتك بنفسك، إلجأ إلى حلال المشاكل عز وجل، بيقول لك عامل الطرف الآخر بإحسان، أغمره باللطف مهما كانت أذيته لك، هذا معنى ادفع بالتي هي أحسن. وتوجه إلى الله، فإذا مباشرة، ما بتطول القصة. كيف واحد بيوكل محامي قدير فجأة بيطلع الحكم بشكل عجيب جدا، بس قد يكون ظالم، لكن الله عز وجل العدل. فإذا الذي، مش ثم إذا، مش ثم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بس يعرف واحد الطريق إلى هذه النتيجة ما هي؟ أنه يريد أن يخاف الله عز وجل و يطلب منه سبحانه وتعالى أن يمده بالعون ليتدرب على الصبر ويلجأ إليه حقيقة، أن يخرج الإنسان من اعتماده أنه هالمشكلة ما بحلها، أنا بفرجيك، بدي حط له حدود، ما بتنحل هالمشكلة إلا إذا دخلت، المشكلة الفلانية ما انحلت إلا لأنه أنا حطيت إيدي فيها. هذا كله شرك، شرك. وأنه واحد بده يحل بالقسوة بالشدة، الله عز وجل مخليلنا مبدأ ثابت، الشدة لا تحل، القسوة لا تحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة توجه إلى الله، اللجوء إلى من بيده الحول والقوة، وأن تغمر الطرف الآخر بإحسان. لأنه إذا واحد كان أرض جافة بدها مي، نبتة عطشانة بدها مي، هالإحسان مرتبط فيه عز وجل، وتلقائيا رح يصير سمكته تتنفس. الإنسان صاحب الموقف الغلط مريض، بحاجة إلى ممرض مش بحاجة إلى جزار. صاحب القرون مش بحاجة إلى قرون، حاجة إلى ملاطف. الحصان الشرس بحاجة إلى ترويض ومدارات. المهم أن نقرر التدريب على الصبر، ونحاول تطبيق ذلك في علاقاتنا والمشاحنات. ولا ننسى دائما أن الدمعة على سيد الشهداء سلام الله عليه هي السبب الذي أمرنا أن نستعين به على حل جميع مشاكل. الدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه مطلوب في كل وقت، وخصوصا في محرم وصفر، خصوصا في أجواء المناسبات التي تأتي في شهر محرم وصفر. بعد عاشوراء في عنا مناسبات، بصفر في عنا مناسبات. من هذه المناسبات ذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، بناء على رواية في 7 كما ذكرت، أو في 28 صفر بآخر صفر، بالإضافة إلى سائر الذكريات في أجواء شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه. نستحضر لنقدم ذلك بين يدي توسلنا به سلام الله عليه، ليمن الله عز وجل علينا بالتدريب على الصبر وحسن الاقتداء به. نتذكر ما جرى في المجلس الأخير على أبواب شهادته بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام. موجود النص في الرواية، موجودة بمصادر متعددة. أقرأ خلاصة تقريبية للحديث الذي دار بين الإمام الحسن والإمام الحسين وأجواء شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه. الحالة التي حصل فيها هذا المضمون، هذا النص، أن الإمام الحسن عليه السلام ظل يتلوى تحت وطأة السم 40 يوما. في آخر يوم، الفترة الأخيرة خصوصا في اليوم الأخير، كان ما تعبر عنه بعض المصادر بما يلي: بكى الحسين لما رأى حال أخيه، فقال له الحسن: أتبكي يا أبا عبد الله؟ وأنا الذي يؤتى إلي بالسم فأقضي به، ولكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدك، فيقتلونك ويقتلون بنيك وذريتك ويسبون حريمك، ويسيرون برأسك هدية إلى أطراف البلاد. فاصبر يا أبا عبد الله، فأنت شهيد هذه الأمة، فعليك بتقوى الله والصبر والتسليم لأمره والتفويض له لتنال الأجر الذي وعدنا به. فقال له الحسين عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا راضيا مسلما له الأمر. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. فقال له الحسن: وفقت لكل خير يا أبا عبد الله. هذا هو المشهد الذي قلت بناء على صحة الرواية شهادة الإمام الحسن في السابع من صفر. طبيعي أن تكون السيدة زينب عليه السلام تذكرت هذا المشهد، هذا المجلس في أجواء السبي، هذا المجلس الذي ينبغي أن نستحضره دائما ونصر على أن نصل إلى نهاية الشوط في هذه الحياة ونحن نتقلب على أعتاب الحسنين عليهما السلام. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع وبالخصوص إلى روح المرحوم الحاج حسن حسين سليماني والد القائد الجهاد الكبير الحاج الجنرال الحاج قاسم سليماني، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.